وزارة الخارجية الإيرانية على دعم طهران لأي مبادرة وتمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإدخال المساعدات إلى غزة، فيما حذرت من نقض الاحتلال لعهوده واختلاق العقبات، مؤكدة أن وقف الإبادة في القطاع لا يلغي مسؤولية المجتمع الدولي في محاكمة مرتكبي جرائم غزة. أكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. وقصفت طائرات الاحتلال اليوم مدرسة الروم بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على منتظري المساعدات جنوب خان يونس. يرتفع عدد ضحايا من طالبي المساعدات إلى أكثر من 2600 شهيد. إلى ذلك قصف طيران ومدفعية الاحتلال مناطق في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع. حول أبرز مستجدات قطاع غزة نتابع وإياكم أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
أكثر من 150 شهيدا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية في غزة ووقف قتل الفلسطينيين، جميعهم كانوا بغارات لجيش الاحتلال وإما إطلاق نار مباشر على طالبي المساعدات. الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته على طالبي المساعدات بالقرب من محور نيساريم، والأمر الذي خلف مجموعة من الشهداء والجرحى. نقل جثامين الشهداء إلى المستشفى في مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى سلسلة عمليات لا زالت متواصلة بالقصف المدفعي والقصف الحربي على المنازل والبيوت السكنية المأهولة، كان أبرزها المجزرة المروعة التي ربما لا زالت حتى هذه اللحظة آثارها في مدينة غزة، وهي مجزرة بحق عائلة عبد العال. حتى هذه اللحظة تحاول الطواقم الطبية انتشال جثامين الشهداء من أسفل المنزل المستهدف. أكثر من 30 شهيدا ربما تم انتشال جثامينهم، ولا زال هناك عددا آخر من الجثامين داخل هذا المنزل. وبالتالي نتحدث عن استمر لعمليات إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة، ولم يختلف شيء على أرض الواقع، سواء بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية أو بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي المشكوك به أنه قام بتجميد العملية العسكرية وتحويلها إلى عملية دفاعية في مدينة غزة. بالعكس من ذلك تماما، المدفعية الإسرائيلية لا تزال تطلق القذائف على مناطق مختلفة، أبرزها في مخيم الشاطئ وحي الصبرة في مدينة غزة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية لمخيمي البريج والمغازي في المحافظة الوسطى. وبالتالي لا جديد على أرض الواقع ولم يتغير شيء، إنما زادت الإبادة واستمرت بعد هذا الإعلان. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفذ المرحلة الأولى من هذه العملية ومن ثم يعني يحصل على أسراه، وربما هذا ما يخاف منه الفلسطينيون، أن يحصل الاحتلال الإسرائيلي على أسراه لدى المقاومة في غزة ومن ثم يعود لممارسة هوايته في القتل والتدمير بحق الفلسطينيين والمدنيين منهم.
وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات مساء اليوم حول وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وقالت مصادر قيادية بالحركة إنه من المقرر أن ينقسم الوفد إلى فريقين، أحدهما سينخرط في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن الأسرى وإنهاء الحرب، فيما سيتولى الفريق الآخر مهمة الانخراط في اجتماعات فلسطينية تهدف لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام. بدوره نفى القيادي في حماس محمود مرداوي الادعاءات المفبركة التي نشرتها بعض وسائل إعلام الاحتلال حول مسار المفاوضات وموقف الحركة من تسليم السلاح، مؤكدا أنها تهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة. وأضافت المنظمة الحقوقية أن خطة الرئيس ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم التي ارتكب الاحتلال منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن كيان الاحتلال تسبب في مجاعة باستخدام التجويع كسلاح حرب وهجر قسرا لجميع السكان تقريبا مرات عديدة، مطالبة الدول بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في القطاع. اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلية بأن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 1152 قتيلا منذ بداية الحرب قطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن نحو 42% من الجنود القتلى 480 منهم كانوا دون سن 21، فيما سجل مقتل 140 جنديا فوق سن 40، مضيفا أن عدد أفراد عائلات القتلى تجاوز 6500 شخص. وكانت صحيفة يديعات أحرونوت قد كشفت في يوليو تموز الماضي أن عدد الجنود المصابين خلال حرب غزة تجاوز 18,500 مصاب، بينهم الآلاف يعانون من أضرار نفسية خطيرة. وأخيرا فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني أحمد الهيموني الذي تتهمه بتمويل بعملية قتل فيها صهاينة العام الماضي بمدينة الخليل. وكان الأسير الهيموني قد نفذ مع الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 7 صهاينة وتبنتها كتائب القسام. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدة دير جرير شمال رام الله ومحيط دوار شواكة في مدينة طولكرم وحاجز المربعة وبلدة قوسين في نابلس. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 4:13 بعد هذا الاستعراض تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. في تمام 5 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة عند 5:12 العدل المنتظر. نسائم الرحمة تستمعون لها في الساعة 5:41 عند 5:52 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:59. في الساعة 6:16 تأتيكم قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني عند 6:26. في الساعة 6:48 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام 7 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعين الكرام وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقاء أنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع مساعدة الطلاب الفقراء في المدرسة. أصدقائنا الحلوين، ليس جميع الطلاب في الصف الواحد بمستوى واحد، أعني من الناحية المالية طبعا يا أصدقاء، أيضا من الناحية الفكرية كذلك، فليس جميع الطلاب في مستوى واحد من الناحية الذكاء والتفكير. هناك الأغنياء، هناك الفقراء، هناك من هم مستوى تفكيرهم عال جدا، هناك من هم مستوى تفكيرهم متوسط بعض الشيء، وا 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 وا. ما أجدر بنا يا أصدقاء أن نتعاطف مع الفقراء ونساعدهم كما فعلت أنا يا أصدقاء. طبعا هذا ليس رياء يا أصدقائنا الحلوين، فقط أردت أن أحدثكم عن هذا، وإن شاء الله تتعلمون منا بعض الشيء. سوف أخبركم بالذي حدث لي، لكن قبل ذلك سوف أطرح عليكم حزورة جميلة ومسلية إن شاء الله، وأيضا سوف نعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. حزورتنا يا أصدقاء، ما هو الحيوان الذي بطنه شحم، ظهره فحم، وذيله مقص؟ هيا يا شطار فكروا في الحل. أعتقد بأن حزورتنا لهذا اليوم بسيطة وسهلة، لأننا ركزنا على الحيوان. إذن ابحثوا وتفحصوا في الحيوانات لتروا ما هو الحيوان الذي بطنه شحم، ظهره فحم، وذيله مقص. الآن يا أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم أن نستمع إلى تمثيلية اليوم؟ عنوانها جميل جدا يا أصدقاء، وإن شاء الله تكون التمثيلية جميلة جدا. عنوان تمثيليتنا السماح. الله الله الله، ما أجمل هذه المفردة، ما أجمل هذا المصطلح، وما أجمل أن نتحلى نحن أيضا بهذه الصفة الجميلة وهي السماح.
أحبتي الصغار، أقبل الربيع وزقزقت العصافير واخضرت الأرض وتلونت بالأصفر والأحمر والألوان البهجة الأخرى. في مثل هذه الأجواء اتفقت أسرة أحمد على الذهاب إلى نزهة جميلة.
يا أولاك.
نعم يا
أبي. هذه الأجواء الربيعية تختارون أي مكان للذهاب إليها؟
متنزه.
حسنا يا أولاد، اهدوا حسنا.
طيب، اتفقنا على الذهاب إلى متنزه جميل تكثر فيه الأشجار والألعاب. والآن يا أولاد، أحضروا معدات الشواء والسلطة.
حسنا، أنا علي بمعدات الشواء يا أبي.
وأنا أحضر السلطة وأساعد أمي.
أحسنتم. إذن هيا بنا.
هيا.
أسرعوا جميعا. هيا.
هيا يا أختي، هيا.
أخذ كل واحد من أفراد الأسرة صغار الأحبة يتعاون للقيام بنزهة جميلة، إلا مهندا، فكلما طلبت منه أمه شيئا يتشاغل بلعبة الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه.
يا أبي، يا له من متنزه جميل.
نعم، لنفرش هنا بالقرب من النهر.
نعم، هنا جيد، جيد جدا.
أجل، رائع، رائع جدا يا أبي.
يا أحمد ويا مهند، خذ هذه الحاجات وضعها هناك.
حسنا يا أبي.
مهند.
نعم يا أبي.
يا مهند، إلى أين؟ هيا ساعد أخاك ومن ثم اذهب إلى اللعب.
يا أبي، هذا مهند يلعب بالكرة ولا يساعدنا في حمل الأشياء. نعم.
مهند، يا مهند.
نعم يا أبي.
تعال إلى هنا يا ولدي، ولا تبتعد عنا كثيرا.
يا أبي، جينا للمتنزه لنلعب وليس للعمل.
ساعدنا أولا يا ولدي ثم نلعب سويا.
دعني.
يا مهند، إن لم تطع أباك يغضب الله عليك. فقط تفكر باللعب أنت يا ولد.
أحبتي، أخذ مهند يلعب بكرته وحيدا ورماها بعيدا جدا، وأخذ يرمي كرته إلى هنا وهناك.
ما أقوى ضربتي للكرة، فقد رميتها خارج المتنزه. أين ذهبت؟ قد وجدتها، إنها في ذلك الجانب من الشارع. يا كرتي، اهدئي سأتيك بسرعة.
فيما كان أحبتي مهند ينوي العبور من الشارع، وفجأة جاءت سيارة بسرعة كادت تدهس مهندا لولا رحمة الله، ولكنها أوقعته أرضا وسالت الدماء من ركبته ودهست الكرة ومزقتها.
ماذا حدث؟ إنه صوت حادث سير. هيا، أرجو أن يكون مهند بخير. هيا يا أحمد، تعال معي لنذهب إلى الشارع وننظر ماذا حدث.
هيا نذهب جميعا.
يا إلهي،
يا مهند، هل أنت بخير؟ ماذا فعلت بنفسك؟
مهند، ماذا؟ ما بك يا مهند؟ ماذا فعلت؟
أما قلت لك يا بني ساعدنا أولا ثم نذهب ونلعب سويا؟
أجل يا أبي، الحق معك.
لا عليك، الحمد لله على سلامتك يا
أبي. يا أبي، لنحمل مهندا إلى الحديقة ونغسل رجليه.
حسنا يا أحمد، حسنا.
أي يا أحمد،
هل أنت بخير؟ هل أنت بخير يا مهند؟
أجل إنه بخير،
ولكن
ولكن أصيب بجرح خفيف في ركبتي.
الحمد لله، فقد نجاه من الدهس.
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله.
نظر مهند أحبتي إلى لهفة أهله إليه من حوله، وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم، وكأنه غريب عنهم.
يا أبي سامحني.
لا لا،
يا أمي سامحيني. إخوتي أحمد ونور سامحاني. كنت دائما معكم أنانيا.
الحمد لله،
وقد عاقبني الحمد لله بسوء تصرفي معكم. إن الله لا يحبني.
لا يا
لا يا حبيبي، لا يا مهند، الله يحبك، يحبك كثيرا، فقد نجاك من الدهس. الحمد لله،
الحمد لله. إن الله يحبك يا مهند لأنه نبهك إلى سوء تصرفك معنا من خلال هذه الحادثة.
عليك يا مهند أن تشكر الله.
نعم،
لأن الله نجاك من الموت يا مهند.
هذا صحيح.
لا بأس، لا بأس يا مهند، كفاك بكاء.
أحبك يا ربي، أحبكم يا أسرتي.
ونحن نحبك يا مهند. بارك الله بك يا ولدي.
أجل، كانت حادثة السير تلك سبباً لتنبه مهند من غفلته، ويعرف أنه عليه واجبات تجاه أسرته والآخرين، فسامحته أسرته وسامحه الله تعالى.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
والذي لم يقتنع قد يضره الذكاء، والذكاء للطمع ضرنا وما نفع، والذكاء
كان الحلوين عندما اقترب العيد كنت أنا وصديقاتي الطالبات فرحات، كل واحدة تخبر صديقاتها بما اشتراه لها أبوها وأمها. بينما كنا نتحدث بموضوع الملابس والأحذية الجديدة والحقائب وأمور أخرى والتي حصلنا عليها وإلى أين ذهبنا للتسوق وماذا رأينا في الأسواق، رأيت إحدى الطالبات انسحبت من بيننا ووقفت بعيدا وكأنها لا تريد أن تسمع ما نقول وأيضا لا تريد أن تشاركنا الحديث. أحسست أن هناك مشكلة، سألت صديقتها ما بها ولماذا ابتعدت عنا، فقالت إنها من عائلة فقيرة وإن أسرتها لا تستطيع أن تشتري لها ملابس وأحذية جديدة. حزنت عليها جدا يا أصدقائنا. عندما ذهبت إلى البيت أخبرت أمي عنها وقلت لها إنها طالبة مؤدبة، يا للمسكينة، ليتني كنت أستطيع مساعدتها. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي العزيز.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، نعم. رأيت في الإنترنت شيئا عجيبا.
ما هو ذلك يا ولدي؟
رأيت نهرا من التراب يجري على الأرض. نعم. وحتى إنه يحمل صخورا صغيرة معه. هل رأيته أنت أيضا يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم رأيته. هذه هي إحدى الظواهر الطبيعية وتسمى الانزلاقات الأرضية.
وما هي الانزلاقات الأرضية وكيف تحدث يا أبي؟
نعم اسمعني جيدا. الانزلاقات الأرضية تحدث عندما تتحرك كتلة هائلة من التربة والصخور،
يا إلهي،
من أرض مرتفعة أو من تل أو جبال تجري بسرعة هائلة. نعم.
وهل تحدث دائما يا أبي؟
لا يا أحمد لا، الانزلاقات الأرضية لا تحدث دائما.
الحمد لله.
فقط عندما تصبح الأرض رخوة،
رخوة
وغير متماسكة. نعم. فتبدأ عندئذ بالانزلاق وتجرف في طريقها الصخور، وفي بعض الأحيان تجرف القرى التي في طريقها.
وكيف تصبح الأرض رخوة وغير متماسكة يا أبي؟
الأسباب متعددة يا ولدي، منها هطول الأمطار بغزارة أو الذوبان المفاجئ للثلوج أو بسبب وقوع زلازل،
يا إلهي،
أو كذلك بسبب أعمال حفر وتنقيب يجريها البشر في تلك المناطق.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات المفيدة.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم بأنني علمت إن إحدى طالبات صفنا من عائلة فقيرة وأن أهلها لم يستطيعوا أن يشتروا لها حذاء وملابس، وأني حزنت جدا عليها وأخبرت والدتي. ذهبت والدتي في اليوم التالي واقترحت على المديرة أن يعملوا لجنة من الأولياء لمساعدة الطالبات الفقيرات وليعطوا الملابس لأمهات تلكم الطالبات. عندما عدت من المدرسة سألتني عن طول تلك الطالبة، فعلمت أنها تريد أن تشتري لها ملابس، ففرحت كثيرا يا أصدقائنا الحلوين لأنني أعرف بأن تلك الطالبة ستفرح كثيرا من الملابس الجديدة مثلنا. في اليوم التالي شاهدت أم تلك الطالبة أتت إلى المدرسة وتسلمت من المديرة علبة كبيرة. وفي اليوم الذي يليه رأيت تلك الطالبة وكانت فرحة مسرورة. كنت أنا أكثر سعادة منها لأنني استطعت أن أساعدها عندما أخبرت أمي أصدقائنا الحلوين. حلوين، حزرتنا في بداية البرنامج كانت: ما هو الحيوان الذي بطنه شحم، ظهره فحم، ذيله مقاس؟ تريدون توضيحا وتلميحا؟ حسنا، سأقول لكم. أولا نحن قلنا ما هو الحيوان، إذن يجب علينا أن نبحث في الحيوانات، ومن الحيوانات عليكم أن تبحثون في الطيور لأنه طائر صغير وهو من الطيور المهاجرة. إذن أنا لا أستطيع أن أعطيكم توضيحا أكثر من هذا لأنني أعطيتكم بما فيه الكفاية، عليكم أنتم أن تفكروا لتتوصلوا إلى الحل الصحيح. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
هل سمعتي بمساعدة الفقراء؟
نعم.
ما معنى مساعدة الفقراء؟
نحن نقدم للفقراء من الناحية المادية والمعنوية، كمثال نعطي مقدار من النقود وملابس وما يحتاجون أي شيء.
طيب، أنت في المدرسة هل لديك صديقات فقراء؟
نعم.
هل كنت تساعديهم؟
بلي.
كيف كنت تساعديهم؟
أساعدهم بصورة مخفية، كما يحتاجون أي شيء من النقود، محفظة أو أي شيء يحتاجون.
نعم. طيب، يعني تعطيهم ما يحتاجون أمام صديقاتك الأخريات أم كيف؟
لا، أساعدهم بس بصورة مخفية حتى لا يخجلون أمام الأصدقاء، أعطيهم ما يحتاجون، أستغل الفرص بمناسبة أو عيد أو أي شيء أساعدهم.
طيب رؤيا، إذا أعطيتي مساعدة للفقراء هل تذكريهم أنه أنا أعطيت لكم هكذا صدقة، أعطيتكم هكذا نقود، أعطيتكم هكذا ملابس؟
لا، ما يصير ولا أقول لهم ولا أجل بوجههم.
نعم.
والإسلام يقول إذا نطيت صدقة بالإيد اليمنى لا تخلون إيد اليسرى تفتهم.
أحسنت كثيرا رؤيا ظاهر، شكرا جزيلا لك.
حلوين، بإمكاننا نحن الأطفال أن نساعد الطلاب الفقراء في صفنا أو مدرستنا ونساعدهم. صحيح أننا أطفال، لكن يمكننا فعل الكثير يا أحبتنا. وكما سمعتم فقد أخبرت أمي عن طالبة فقيرة محتاجة فاشترت لها ملابس وأسعدت الطفلة وعائلتها. أيضاً الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا ابنتي يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
أنا بخير يا عزيزتي.
لقد اشتقت كثيرا لمعلوماتك الجميلة يا جدة.
شكرا لك يا نرمين، وهل ترغبين أن أمنحك المزيد منها؟
نعم، وأنا أتشوق لذلك.
إذن لنذهب من دون تأخير إلى دولاب الحروف وابدأي بتحريكه.
حسناً. وأي كرة سقطت من الدولاب يا جدتي؟ وما هو حرف اليوم؟
إنه حرف الباء يا نرمين. الحرف الثاني من الأحرف العربية.
واو، حرف الباء، وهو من الحروف التي تشبه الطبقة أو الصحن كما علمتنا المعلمة.
وصف جميل لحرف الباء.
والكلمات التي تبدأ بهذا الحرف هي بطة، بقرة، برتقال، ببغاء،
أحسنتي،
بتول، بحر، باب، بطاطس،
أحسنتي،
بقدونس،
أحسنتي،
بيت، وغيرها من الكلمات.
أحسنتي يا نرمين. أحسنتي يا نرمين، كم أنت شاطرة وذكية.
والآن جاء دورك يا جدتي كي تقدمي لنا معلومة بحرف الباء.
نعم، سأتحدث لك اليوم عن ملكة سبأ والذي جاء ذكرها في القرآن الكريم.
ها، ملكة سبأ؟
نعم.
وما هو اسمها يا جدتي؟ وهل يبدأ بحرف الباء؟
نعم نعم يا عزيزتي، اسمها بلقيس يا نرمين. وكانت بلقيس ملكة لمملكة سبأ، وكانت من الممالك التي تعبد غير الله عز وجل.
وماذا بعد يا جدتي؟
لقد علم الله سيدنا سليمان منطق الطير، وكان منهم الهدهد الذي أتى له بخبر قوم سبأ وملكتهم بلقيس الذي كانوا يعبدون الشمس من دون الله عز وجل. فلما جاء الهدهد إلى النبي سليمان بهذا الخبر، إذ به يبعث إلى بلقيس ملكة سبأ برسالة.
وما هذه الرسالة يا جدتي؟
دعاهم أن يسلموا، ثم أرسلت له بلقيس ملكة سبأ الهدايا والذهب لتختبر صدق كلامه، فإذا قبل الهدايا فهو راغب، وإذا رفض الهدايا فهو نبي صادق في كلامه. وقد رفض سليمان هذه الهدايا، وقد ذهبت إليه بلقيس وأعلنت إسلامها.
يبدو أنها قصة جميلة ورائعة، سأبحث عن تفاصيلها لأستمتع بها.
خيرا ما تفعلين يا عزيزتي، وأحبتنا الصغار بإمكانهم أن يطلبوا من والديهم أن يشرحوا لهم قصة ملكة سبأ مع النبي سليمان عليه السلام.
نعم يا جدتي، وشكرا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة التي اليوم بالتحديد أعطيتم الكثير من التوضيحات للحجورة، وقلت لكم بأنه ما هو الحيوان الذي بطنه شحم، ظهره فحم، وذيله مقاس، وقلت لكم إنه طائر متوسط الحجم ومن الطيور المهاجرة. عرفتم كلكم؟ الحمد لله يا أصدقائنا. إذن تعالوا نقول الحل معا. إنه السنون يا أصدقاء. أحسنتم يا عزيزان الحلوين، السنون طائر متوسط الحجم وهو من الطيور المهاجرة. وأيضا أدعو الأصدقاء الذين لم يرون السنون لحد الآن أن يبحثوا ويروا هذا الطائر الجميل، إما عبر الصور أو عبر الأفلام. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. We'll be right back.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
تشدد العدو في ممارساته علامة الضعف وعدم التدبير. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2008. إن تشدد العدو في ممارساته يدل على ضعفه وعدم تدبيره في الغالب. لاحظوا الساحة الفلسطينية وغزة على الخصوص. إن حركة العدو القاسية الفظة في غزة، والتي نادرا ما شهد لها تاريخ الظلم البشري مثيلا، تعد علامة ضعفه في التغلب على الإرادة القوية لأولئك الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين وقفوا بأيد عزلاء أمام الكيان الغاصب وحماته، أي القوة الأمريكية الكبرى، ووضعوا طلبها بالإعراض عن حكومة حماس تحت أقدامهم. سلام الله على ذلك الشعب المقاوم الكبير. لقد فسر أبناء غزة وحكومة حماس هذه الآيات القرآنية الخالدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولن يكون النصر النهائي في معركة الحق والباطل سوى الحق، وإنه الشعب الفلسطيني المظلوم الصبور الذي سينتصر في آخر المطاف على العدو، وكان الله قويا عزيزا. وفضلا على الإخفاق في دحر مقاومة الفلسطينيين، نزلت بسمعة النظام الأمريكي ومعظم الأنظمة الأوروبية بعد انكشاف كذب ادعاءاتهم في الحرية والديمقراطية وشعار حقوق الإنسان، نزلت بهم اليوم هزيمة نكراء لا يمكن تلافيها في القريب العاجل. والكيان الصهيوني سيء الصيت أضحى أتعس سمعة وأقبح وجها من أي وقت آخر، وخسرت بعض الأنظمة العربية في هذا الاختبار العجيب ما تبقى لها من ماء وجه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هزيمة الكيان الصهيوني وبغضه في العالم. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010: الجبهة المقابلة لنا محرومة تماما من أي رصيد شعبي في العالم، أي إنكم لا تجدون أي بلد يناصر شعبه نظام الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني الغاصب، لا يتمتعون بدعم ورصيد شعبي في أي مكان، حتى في البلدان التي تدافع حكوماتها عنهم بشدة نرى الشعوب تعارضهم مع أن كثيرين منهم غير مسلمين. واليوم لاحظتم في الصحف، فقد زار رئيس الكيان الصهيوني أحد البلدان الأوروبية فتجمع الناس بالآلاف كما جاء في الأخبار وقالوا له اذهب واخرج، وكذا الحال في كل مكان، أينما ذهبوا كانوا أمام هذه الحال. إذن لا يتمتع هؤلاء بأي سند شعبي، والكيان الصهيوني مفروغ منه، لكن النظام الأمريكي بكل قدرته ونفوذه السياسي وهيمنته ووضعه هكذا أيضا. أضف إلى ذلك أن الجبهة المقابلة لنا مكروهة بين الشعوب، ليست عديمة الأنصار وحسب، إنما هي مكروهة مبغوضة، يحرقون أعلامهم وصورهم ويسحقون دماهم، هذه هي حالهم. لديهم تجارب مرة من الأحداث العسكرية الأخيرة، لأمريكا تجربة مرة في أفغانستان وفي العراق فقد أخفقوا هناك، وفي قضية فلسطين لم تصل النشاطات والمساعي السياسية الأمريكية لأي نتيجة فقد أخفقوا هناك أيضا، والصهاينة تبينت هزيمتهم وكراهيتهم للجميع في حرب 33 يوما وفي هجومهم على غزة. هزيمة الكيان الصهيوني أمام المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011: إنها لحقيقة أن الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعي أنه عصي على الهزيمة تلقى في حرب غير متكافئة في لبنان هزيمة قاسية مذلة من القبضات المشدودة للمجاهدين المؤمنين الأبطال، وبعد ذلك اختبر سيفه الكليل مرة أخرى أمام المقاومة الفولاذية المظلومة لغزة وذاق طعم الإخفاق. هذه أمور يجب أخذها بعين الجد في تحليل الأوضاع الحالية للمنطقة وقياس صحة أي قرار يتخذ على ضوئها. إذن إنه لرأي وحكم دقيق بأن قضية فلسطين اكتسبت اليوم أهمية فورية ومضاعفة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتوقع المزيد من البلدان المسلمة في الوضع الراهن للمنطقة. الضعف الشديد الذي آل إليه الكيان الصهيوني مقارنة بالماضي، من كلمة ألقاها الإمام الخامنئي عام 2014. الكيان الصهيوني ازداد ضعفا بشدة قياسا إلى الماضي. إنه الكيان نفسه الذي كان يرفع شعارا من النيل إلى الفرات، كان يصرح ويهتف صراحة بأن منطقة النيل إلى الفرات هي لي. طوال 50 يوما في غزة لم يستطيعوا فتح أنفاق الفلسطينيين. إنه الكيان نفسه استخدم طوال 50 يوما كل طاقاته لتخريب أنفاق حماس والجهاد والفلسطينيين تحت الأرض واحتلالها فلم يستطع. إنه الكيان نفسه الذي كان يقول إن من النيل إلى الفرات هو لنا. لاحظوا كم اختلف وضعه وكم صار ضعيفا. مشكلات أعداء الإسلام كثيرة. بعد ظهور علامات أفول الكيان الصهيوني وضعف حلفائه الأصليين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، يلاحظ أن الأجواء العالمية تتجه شيئا فشيئا نحو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني العدائية واللاقانونية واللا إنسانية. ولا شك في أن المجتمع العالمي وبلدان المنطقة لم تستطع إلى حد الآن أن تعمل بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الإنسانية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
إذا نسينا في الصحوة الشوق في الأرض كنا يوما لنلقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر إذا هفونا يقول كلا وإن عذرنا يقول مهلا إذا هفونا يقول كلا وإن عذرنا يقول مهلا
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تنتقد موقف الترويكا الأوروبية من برنامجها النووي وتعتبر نهجها مخربا وشروطها غير منطقية عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة حركة حماس تنفي الادعاءات المفبركة بشأن موقفها من تسليم السلاح تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية النهج الأوروبي في التعامل مع الملف النووي مؤكدا أن مواقف الترويكا الأوروبية اتسمت بالتعنت وافتقار المنطق وأدت إلى تقويض فرص الحل الدبلوماسي وقال إسماعيل بقاي أن شروط الأوروبيين لعدم تفعيل آلية الزناد كانت غير منطقية وكشفت عن غياب الإرادة الجادة لديهم لحل دبلوماسي وأنهم استغلوا آلية الزناد لفرض مطالب واشنطن وأوضح أن طهران لا تزال مستمرة ولا تزال متمسكة بمسارها كما أشار إلى استمرار الإبادة رغم الادعاءات حول إرساء السلام معربا عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء بسبب الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال أكدت طهران أنها ترحب بأي قرار يضمن وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وشددت الخارجية الإيرانية على دعم طهران لأي مبادرة وتمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإدخال المصير